أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أشرنا في مطاوي كلامنا السابق في الدرس الماضي إلى أن التموّن بالأعيان على نحوين: تارة يقوم أو العين التي تتموّن تقوم بزوال نفس العين وإتلافها، كما هو الغالب في مثل الفحم والحنطة ونحوهما، وأخرى يقوم بالانتفاع بالأعيان مع بقائها غالبا إلى سنين لاحقة، وذلك مثل الفرش والأواني والدور وغيرها، فإنها تستعمل في هذه السنة، ولكن بحسب العادة أنها تبقى إلى سنين لاحقة. ثم هذه التي تبقى إلى سنين لاحقة منها ما يستغنى عنها بانتهاء السنة، فإذا انتهى السنة الربح يستغنى عنها، وقد لا يستغنى عنها بل يبقى محتاجا إليها، كالدار مثلا أو الفرش الذي يشتريه الإنسان فيستعمله في تلك السنة التي اشتراه فيها، ولكن لا يستغني عنها في السنين اللاحقة حيث يحتاج إلى الفرش أو إلى سكن الدار. وأيضا ما يستغنى عنه هو على نحو، لأن ما يستغنى عنه مرة يكون في سنة من السنين من بعد سنة الربح، أو ما يستغنى عنه في سنة الربح. فبالحقيقة تكون الصور ثلاثة: صورة أن لا يستغني عنه ولكن تدخل سنة ثانية ولا يستغني عنه في السنة الثانية والسنين اللاحقة، وأخرى أن يستغني عنه سواء كان في السنة الثانية أو في السنين اللاحقة، أو يستغنى عنه في أثناء نفس سنة الشراء ونفس سنة المؤنة، كمن يشتري كتابا مثلا في أثناء السنة ثم يقرأه وينتهي منه ولا يحتاج إلى قراءته مرة أخرى، فقد يقال بأنه يخرج عن كونه مؤنة. على أي حال الصور إذن ثلاث، إذا ضممناها إلى الصورة الأولى التي هي عبارة عن أن يتلف المال، يعني المال الذي يتلف باستعماله كالفحم والمآكل، فحينئذ تكون الصور أربع: الصورة الأولى أن يكون المشترى مما تصرف عينه في المؤنة بحيث تتلف العين وتزول مثل الحنطة والشعير والفحم وغيرها. الصورة الثانية أن يكون المشترى مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، مع افتراض عدم الاستغناء عنها. وهذه هي عبارة عن الصورة الأولى من الصور الثلاث، وهو أن لا يستغني عنها بعد انتهاء السنة الأولى. الصورة الثالثة أن يكون المشترى مبناه على بقاء عينه والانتفاع بها، لكن مع افتراض الاستغناء عنها في سنين لاحقة. الصورة الرابعة أن يكون المشترى مبناه على بقاء عينه والانتفاع بالعين، ويكون الاستعمال والمؤنة بأن ينتفع بالعين، ولكن مع افتراض الاستغناء عنها في أثناء سنة الربح. فهذه إذن الصور الأربعة، نلاحظ واحدة واحدة ما هو رأي العلماء فيها وما ينبغي أن يكون الحال فيها. أما الصورة الأولى وهي التي تفنى باستعمالها كالفحم والشعرير ونحوهما، فلو زاد شيئا مما اشتراه للمؤنة فلا إشكال في وجوب إخراج خمس الزائد عند تمام الحول، يعني عندما أشتري مقدارا من الرز وأستعمل مقدارا من، ثم تنتهي سنة الربح وتدخل السنة الجديدة، فإذا دخلت الجديدة يزود شيئا من هذا الرز، وحينئذ هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ لماذا يجب فيه الخمس مع أنه مؤنة؟ يقول يجب فيه الخمس لعدم كونه من مؤنة هذه السنة وهي سنة الربح، وإن احتيج إليه في السنين اللاحقة. وفي المستمسك بلا خلاف ظاهر لعدم كونه من المؤنة، لكنك عرفت أن الأمر كذلك، يعني لا يجب الخمس، يجب الخمس فيه في الزائد، ولكن متى؟ حينما يكون الشراء مبنيا على أساس الشراء نعبر عنه الإفرادي، في قبال ما يكون شراؤه صفقة بحيث يحتاج إلى شرائه صفقة، كما نبهنا على ذلك بالدرس الماضي. فإن مثل من يشتري مثلا قنينة عطر لأنه محتاج إلى العطر، فيشتري القنينة ثم يستعمل بعضها فيزود البعض الآخر، هذا البعض الآخر لو أردنا أن نبيعه هب أنه يمكن بيعه، فحينئذ هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ نقول بأنه ظاهر ما تقدم منا من بيان من أن المؤنة هي عبارة عن الصرف، فحينئذ هذا احتاج إلى الصرف فيه وقد فتحه، فصار محتاجا في تلك السنة إلى هذا كله، فصار كله مؤنة ودخل في عداد المؤنة كله، شأنه شأن ما ذكرنا في مثل الغرفة من الدار أو الجزء الثاني أو الثالث من دورة الكتب، بعد أن يكون محتاجا في السنة الأولى إلى قراءة الأول فقط إلى غير ذلك. فالإنصاف أنه في مثل هذا الحال لا بد من التفريق بين ما لا يشترى إلا صفقة واحدة، فحينئذ يكون كله مؤنة، وما لا يشترى من غير حاجة إلى شراء صفقة واحدة فيكون المؤنة خصوص ما صرف وأتلف، وأما الباقي فيجب فيه الخمس. هذا كله في الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية فقد اختلفوا فيها، ففي العروة الوثقى الأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقد لبسنا لها، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها. وفي المستند استظهار عدم الخمس في هذه الصورة، فقد قال لو بقيت عين من أعيان مؤنته حتى تم الحول، إلى أن يقول فهل يجب الخمس فيه بعد تمام الحول أو لا؟ يقول الظاهر لا، كما صرح به بعض فضلاء معاصرين أيضا، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا فيستصحب، يعني حيث أنها في نفس السنة كان الخمس مستثنا في هذه العين، فعندما يكون مستثنا في هذه العين كانت غير واجبة فنستصحب عدم وجوبها، هذا كلامه. وفي الجواهر الميل إلى وجوب تخميسها، لماذا؟ لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في تقييدها على المتيقن. المتيقن من دليل الخمس ما كان مؤنة في سنة الربح، أما ما زاد على ذلك مما كان مؤنة لسنين أخرى فلم نعلم أن دليل الاستثناء شامل له، وبالتالي يدخل في عداد العموم عموم وجوب الخمس، وبالتالي فيجب فيه الخمس. هذا الخلاف الذي رأيته بين العلماء لا بأس بالتعرض قبل الدخول في بيان الحق منها لأمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن المؤنة لا تزول بانتهاء السنة، بمعنى أن لو اشترينا عينا من الأعيان لأجل المؤنة واستعملناها مؤنة في سنة الربح وكانت مستثنات، فإذا خرجت السنة فهل تخرج هذه عن عنوان أنها مؤنة السنة؟ لا إشكال أنها لا تخرج عن عنوان أنها مؤنة السنة، فهي بمجرد أن تتلبس، أو العين بمجرد أن تتلبس بالمؤنة يبقى هذا الأمر ثابتا لها على كل حال وفي سائر الأزمان اللاحقة، فهي عندما تخرج السنة لا تدخل بعداد أنها انتهت المؤنة وخرجت من مؤنة السنة، بل هي تبقى معنونة بعنوان أنها مؤنة السنة، وإذا كانت معنونة بعنوان مؤنة السنة فينبغي أن تكون غير مشمولة لأدلة، بمعنى غير مخصصة من أدلة وجوب الخمس، وبالتالي يجب فيها الخمس. لماذا؟ لما بينا سابقا من أن الظاهر من المؤنة هو عبارة عن الاحتياج إلى البذل والإنفاق، وقد بذلنا مع قطع النظر عن أن استغنينا عنها في السنين اللاحقة أم لم نستغني عنها، كانت مؤنة في السنة اللاحقة أم لم تكن مؤنة في السنة اللاحقة، المهم بذلنا في هذه السنة من أجل هذه العين ومن أجل الانتفاع بها لسد حاجاتنا، وبالتالي المؤنة هي نفس البذل ونفس العين. هذا ما يمكن أن يستظهر من الأدلة أو من أقوال العلماء أو من أقوال اللغويين كما عرفت. وإن أبيت عن ذلك وقلت بأن عرف المتشرعة على خلاف ذلك، عرف المتشرعة أن المؤنة هي تمام البذل والصرف فيه، ولكن بضميمة أن يكون بحيث يستعمل ولو شيئا ما يستعمل، وإذا استعمل فحينئذ يكون مؤنتان، فإذا استغني عنها ماذا يكون الحال؟ نقول نحن في مثل هذا الحال أيضا تمام لا أقل من أن نقول لا تكون المؤنة مؤنتان إلا إذا استغني، يعني إلا إذا كانت مؤنة في كل الأحوال، فلا أقل من أن مجرد الانتفاع بالعين المصروف فيها كسكن الدار مثلا تتحقق فيها المؤنة المستثنات، مع قطع النظر عن أن يكون المصروف فيه ينتفع به في باقي السنة أو بعد انقضائها أو لا، ففي جميع هذه الأحوال يصدق على المصروف فيه عرفا مؤنة سنة الربح، ومن هنا لا يتصور ولا يصدق على المصروف فيه كالدار مثلا الخروج عن مؤنة سنة الربح بدخول السنة الثانية أو عند الاستغناء عنها في أثناء سنة الربح أو في السنين اللاحقة لها. ولعله لهذا قال في المستند أننا لا نسلم عدم كونها من مؤنة السنة، فإنها مؤنة السنة عرفا ولا يشترط في صدق المؤنة تلف العين. بعبارة أخرى كما يريد أن يقول صاحب المستند بأنه نحن لا نشترط في المؤنة أن تتلف العين بانتهاء السنة، بل تكون مؤنة سواء تلفت العين بانتهاء سنة الربح وبانتهاء شرائها واستعمالها أو لم تتلف العين في ذلك الحين. بعبارة أخرى المؤنة لا تختص بخصوص ما كان من قسم الأول، بل تشمل أيضا القسم الثاني الذي هو تبقى الأعيان وإن انتهت الحاجة إليه. يمكن أن يتصور انتهاء الحاجة إليه وبقاء الأعيان. وعلى كل حال حيث كانت مؤنة السنة مستثنات فلا تشمله أدلة وجوب الخمس في سائر السنين اللاحقة سواء انتفع به أم لا. وكيف كان؟ فقد يستدل للقول الأول أو للصورة الأولى بعدم الوجوب في هذه الصورة، يا صورة اللي هي بالحقيقة بالنسبة لنا يعني بالنسبة للأمور التي ذكرناها هي عبارة عن الصورة الثانية. فقد يستدل لهذه الصورة وهي ما إذا اشترى الإنسان في سنة الربح عينا وانتفع بتلك العين في حوائجه وأموره ثم دخلت السنة الثانية ولكن كان لا يزال هو منتفع بتلك العين في السنة الثانية، فحيث أن السنة الأولى هي المستثنات وهي سنة الربح، فحينئذ عندما تدخل السنة الثانية ونشك بأن الاستثناء مختص بخصوص سنة الربح أو يعم سنة الربح وما بعدها، وحيث كانت هنا الآن نحن لم نستغني عنها فلا يجب فيها الخمس، أو لا أنها أن دليل الاستثناء مختص بخصوص سنة الربح وبالتالي يشملها الدليل الأول الذي هو عبارة عن دليل وجوب الخمس وبالتالي يلزم أن تكون واجبة. فإذا شككنا نحن في أنها واجبة يعني مشمولة لهذا أو لذاك بالتالي نستصحب كانت واجبة كانت غير واجبة والآن غير واجبة بعد زوال السنة، فيستصحب عدم الوجوب إلى ما بعد انتهاء السنة وهي سنة المؤنة. ومن الظاهر أن الاستدلال بالاستصحاب في بادئ الأمر ومن دون أن نلاحظ أن هناك هل هناك دليل اجتهادي يقتضي الوجوب أو يقتضي عدم الوجوب، لا للرجوع للأصل العملي، الأصول العملية إنما يرجع إليها بعد السنة، الأصول العملية إنما يرجع إليها بعد أن يفقد الدليل الاجتهادي. فمتى ما فقدنا الدليل الاجتهادي وتحيرنا عند ذلك نرجع للأصول العملية. وعلى ضوء هذا فهذا أمر لا مجال للكلام فيه الآن، بل لننظر هل أن هناك من دليل اجتهادي يقتضي الوجوب أو يقتضي عدم الوجوب لنعرف أنه ما ينبغي أن يكون عليه الحال. إذن الوجه الأول لا مجال للبت فيه الآن، بل إذا عجزنا عن الدليل الاجتهادي وعن وجود الدليل الاجتهادي عند ذلك نلجأ إليه، فليس الآن وقت رجوعنا إليه، بل ننتظر لنجد هل هناك دليل اجتهادي أو لم يكن هناك دليل اجتهادي. إذن هذا الاستدلال أو الوجه الأول من الاستدلال لا مجال للالتزام به فعلا. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الجد رضوان الله عليه بعد حيث قال بعد أن كانت من مؤنة السنة فهي مستثنات من أدلة وجوب الخمس، وبعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دليل على دخولها فيها. ثم هو رحمة الله عليه قال: فإن قلت أن هذه فائدة وحديث اللي هو يمكن أن يرجع لما يشبه كلام صاحب الجواهر، على كل حال قال: وإن شئت قلت دليل الاستثناء ظاهر في استثنائها مطلقا، لا ما دام كونه مؤنة. فلاحظ قولهم، هذا حديثه يقول أو تعبيره: لا ما دام كونها مؤنة. فلاحظ قولهم عليهم السلام: الخمس بعد المؤنة، فإنه ظاهر في تخصيص عموم دليل الخمس الإفرادي، لأن دليل الخمس الذي أوجب الخمس، واعلموا من قبيل الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، مطلقة لها إطلاقان: إطلاق أفرادي بلحاظ أفراد المنافع فرد فرد، وإطلاق أحوالي بلحاظ الحالات الطارئة على ما ربح. فهل أن التخصيص كان للدليل الأفرادي للعموم الأفرادي، أو كان دليل الاستثناء قيد لإطلاقه الأحوالي؟ فإذا كان الشيء مؤنة، يقول السيد: فإذا كان الشيء مؤنة كان مستثنا من الدليل، ومقتضى إطلاقه أي إطلاق دليل الاستثناء نفي الخمس فيه ولو خرج عن كونه مؤنة السنة. وبالتالي حيث كان الإطلاق إطلاق أفرادي، فحينئذ فهو ملحوظ فيه أن الفرد بعد أن استثني يبقى هو ما لم يكن مقيدا حاله الأحوال أنه ما دام أو لا أو لم ما قيدنا أنه بقيد أنه ما دام، بل إحنا التفتنا إلى الفرد، وهذا الفرد هو نفسه يبقى مستثنا، واستثناؤه سيبقى إلى الأبد باعتبار أن هذا الفرد هو بحد ذاته مستثنا. فدليل الاستثناء، السيد يريد أن يقول أن دليل الاستثناء بالحقيقة هو تخصيص لأدلة وجوب الخمس الإفراد، يعني بلحاظ أفرادها، تخصيص لأفراد من المنافع. فالأفراد التي تكون مؤنة، هذه الأفراد التي تكون مؤنة لا يجب فيها الخمس، وما عداها يجب فيه الخمس، كما استدل الخمس بعد المؤنة. فبعدما يكون هناك مؤنة فنستثني ما كان مؤنة، ثم ما بقي مما لم يكن مؤنة ففيه الخمس. إذن المنظور هو التخصيص الأفرادي، يعني بلحاظ تلك الأفراد التي كانت مؤنة فهي لا خمس فيها، وما لم تكن مؤنة ففيها الخمس. وعلى ضوء هذا فلا يجب الخمس في مهما فيما بقي، يعني في المؤنة، مهما تحول حال المؤنة في أن كانت مؤنة أو لم تكن مؤنة، على كل حال يكون الخمس غير واجب فيها. هذا ما ذكره المرحوم السيد الجد في المستمسك. لكن من الظاهر أن المستفاد من أخذ عنوان في موضوع حكم من الأحكام هو دوران الحكم مدار وجود ذلك العنوان أو مدار ذلك العنوان. فإن كان ذلك العنوان موجودا كان الحكم موجود، وإن كان العنوان غير موجود فالحكم غير موجود. إذا عرفنا هذه القاعدة، وهي أن المستفاد من أخذ عنوان في عنوان ما في حكم ما فيلزم أن يكون الحكم مرتبطا بذلك العنوان. فإذا وجب الشيء ثم بواسطة فقد عنوان أو وجود عنوان، فمتى ما حصل الفقد حينئذ يرتفع الحكم، ومتى ما وجد العنوان وجد الحكم. النتيجة يدور مداره وجودا وعدما، وحيث أن وجوب الخمس مرتبط أو عدم وجوب الخمس في الحقيقة مرتبط بعنوان المؤنة، فإنما يكون غير واجب الخمس إذا كان عنوان المؤنة متوفرا، أما بعد زوال عنوان المؤنة لا يكون متوفرا، لما بينا من أنه يدور مداره وجودا وعدما. وحيث كان يدور مداره وجودا وعدما، فما دام الشيء مؤنة لسنة الربح التي هي المستثنى، فحينئذ يكون غير واجب. أما بمجرد زوال هذا العنوان فحينئذ يكون واجبا. فإذا المنظور ليس هو التخصيص الأفرادي كما يقول سيدنا الجد رضوان الله عليه، بل هو بلحاظ التقييد لدليل الاستثناء، يعني لدليل الاستثناء يكون مقيدا لإطلاق وجوب الخمس الأحوالي لا الأفرادي. وعلى ضوء هذا فلا يكون شاملا لموردنا، بل عندما كان مؤنة النفع هذا الذي انتفعناه عندما كان مؤنة فهو مستثنى، أما بعد أن خرج عن كونه مؤنة فحينئذ أو مستثنى فلا تشمله أدلة الاستثناء وتقصر عنه، فيشمله دليل وجوب الخمس وإطلاق دليل وجوب الخمس. إذن الإنصاف أنه لا ينبغي الجواب بذلك، صحيح؟ إنما الجواب الأصلح في هذا المقام هو أن نقول أن الأعيان التي تكون مؤنة مدة من الزمن ثم تزول عنها هذه الحالة وهي كونها مؤنة السنة لا تخرج عن كونها مؤنة السنة، كما أشار إليها في المستند حيث قال ولم يكن مأخوذ في المؤنة التفنى عند انتهاء السنة، ما عندنا شكايات، إنما اللازم هو أن المؤنة بمجرد تلبسها بالمؤنة تبقى هي مؤنة سنة الربح، وستبقى مؤنة سنة الربح مهما أن تغير حالها، أن احتيج إلى تلك العين في السنين اللاحقة أو لم يحتج إلى تلك العين في السنين اللاحقة. إذن على ضوء هذا يكون الجواب بهذا الحديث لا بما ذكره السيد المرحوم في المستمسك من أنه هو تقييد أو استثناء من العموم الأفرادي وليس تقييدا للإطلاق الأحوالي. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه الصورة وهذا الاستدلال، ونكتفي بهذا المقدار. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.